بسم الله الرحمن الرحيم. ورب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهل مصر يا رب العالمين، اللهم فرج كرب أهل مصر يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وولي أمرهم خيارهم، ولا تولي أمرهم شرارهم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من المقبولين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في اللقاء المتجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الرابع عشر بين يدي حديثنا عن مكانة الصحابة في الإسلام. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم أمين. حبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق السبع الطباق، الحصان الرزان، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه في الدنيا وفي الجنة، الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أم المؤمنين. لازلنا نقف أمام الشبهات المثارة ضدها رضي الله عنها، نرد تلك الشبهات نصرة للدين، وذبا عن شريعة النبي الأمين وعن عرضه صلوات ربي وتسليماته عليه. فذكرنا في اللقاءات الماضية جملة من الشبهات التي يثيرها أهل البدع والأهواء ضدها رضي الله تعالى عنه وأرضاها، وكان الرد مؤيدا بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والتسليم، ومن أقوال أهل العلم من الثقات. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع شبهة عرضناها في الدرس الماضي وأرجأنا الرد عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الرافضي: وسموها أم المؤمنين، ولم يسموا غيرها بذلك، ولم يسموا أخاها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه مع عظم شأنه وقرب منزلته من أبيه وأخته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلم يسموه خال المؤمنين، وسموا معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت محمد بن أبي بكر وأبوه أعظم من أخت معاوية ومن أبي. طبعا كما ذكرت لكم في نهاية الدرس الماضي أن هذه الشبهة لا تحتاج منا إلى رد، ولكن تنزلا مع المخالف مع أهل الأهواء وأهل البدع نتنزل معهم ونقول: الجواب أن يقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما قوله إنهم سموا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ولم يسم غيرها بذلك، فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد، هذا كذب صراح دواح. وما أدري، ده كلام شيخ الإسلام، وما أدري هل هذا الرجل وأمثاله يتعمدون الكذب أم أعمى الله أبصارهم لفرط هواهم حتى خفي عليهم أن هذا كذب. أنا قلت لكم من قبل أن أهل الكذب لهم منهج يقول لك اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس، ده منهج، ده مش الناس اللي يصدقوا فقط، هو نفسه يصدق نفسه، بيجي عليه وقت بيصدق أن الكذب ليس بكذب لأنه أصبح مغموسا في الكذب. فبالتالي زي ما قلت لك كده، يعني صاحب الأنف الذي تعود على شم الكاذورات إن شممت برسان يتضايق، والله العظيم بصدق أنفه تعودت على إيه؟ على الكاذورات. اللي عايش في المزابل ده أو مثلا معميات المجاري وما شابه ذلك، لما تيجي تقول له خد برسان إيه ده؟ الريحة دي البرسان وحش بالنسبة، إنما الثانية هو خلاص اتمزج لأن خلاص يعني زكمت أنوفه من الروائح الكريهة. فصاحبنا أيضا من كثرة الكذب لما تيجي تصدق أنت معاه الصدق بالنسبة له كذب، إنما الكذب بالنسبة له إيه؟ صدق. فدي مشكلة خطيرة جدا. فيقول شيخ الإسلام أم أعمى الله أبصارهم لفرط هواهم حتى خفي عليهم أن هذا كذب وهم ينكرون على بعض النواصف خوارج يعني. طبعا مش هنتكلم في مسألة النواصف لأن هم عند الشيعة والروافض يعني النواصف دي بمعنى تاني يعني كل من كان سنين عندهم من النواصف يعني عشان اريحك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهم ينكرون على بعض النواصب أن الحسين رضي الله عنه لما قال لهم أما تعلمون أني ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا والله ما نعلم ذلك. معقول أحد ما يعرفش أن الحسين رضي الله عنه ابن فاطمة؟ أمر عجب صحيح، مشكلة صح؟ صح. وهذا لا يقوله ولا يجحد نسب الحسين إلا متعمد للكذب والافتراء. ومن أعمى الله بصيرته باتباع هواه حتى يقص عليه مثل هذا فإن عين الهوى عمياء. قال والرافضة أعظم جحدا للحق تعمدا وأعمى من هؤلاء، يعني بعض الخوارج لما سألوه الحسين بيقول له ما تعرفش ان انا ابن بنت النبي، قال له لا ما عرفش، فده كذب تعمد الكذب. فبيقول لك شيخ الإسلام من الروافض أشد من هذا كذبا وأعمى من هؤلاء، فإن منهم ومن المنتسبين إليهم، خلي بالك بقى من اللي جاي، كالنصيرية وغيرهم من يقول إن الحسن والحسين ما كان أولاد علي، ودي فرقة من فرق الروافض، يقول النصيرية يقولون إيه إن الحسن والحسين ليس أبناء علي بل أولاد سلمان الفارسي، والله العظيم هكذا يقولون. شوف الكذب والدم. طبعا هذه الفرق يمكن اضمحل في وقتنا المعاصر، كانت موجودة على زمن شيخ الإسلام. ومنهم من يقول إن عليا لم يمت، يعني مش محمد بن العسكري فقط، لو علي كمان لم يمت بعد، وكذلك يقولون عن غيره زي ما ذكرنا محمد بن إيه العسكري الذي دخل السرداب ولم يخرج حتى الآن منذ 1000 سنة ويزيد، ويخرج في آخر الزمان إن شاء الله على إنه المات، وهذا من أبطل الباطل. ومنهم من يقول إن أبا بكر وعمر ليس مدفونين عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول إن رقية وأم كلثوم زوجتي عثمان ليستا بنتي النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هما بنت خديجة من غيره. شوف بغضهم للصحابة يخليهم حتى يغيروا الأنساب. سبحان الله، أمر عجب. رقية أم كلثوم ليست من بنات النبي محمد، يا رب سلم، عشان بيقرأوا عثمان، عشان بيقرأوا مين؟ عثمان، فيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهم من المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم مما لأولئك النواصب الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال أم المؤمنين. أهل السنة يقولون ذلك، عائشة أم المؤمنين، حفصة أم المؤمنين، زينب بنت جحش أم المؤمنين، ميمونة أم المؤمنين، راملة بنت أبي سفيان أم حبيبة أم المؤمنين، الله أكبر، جويرية أم المؤمنين، أم سلمة أم المؤمنين، صفية أم المؤمنين، مرية، كله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. الله أكبر، رضي الله عنهن جميعا. وقد قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ما قالش وعائشة أمهم، قال وإيه؟ وأزواجه أمهاتهم. ده كلام من هذا؟ كلام الله عز وجل. وأهل السنة أشد الناس اتباعا للقرآن والسنة، واضح؟ وده بيرد على كذبهم ودجلهم. هذه الآية سورة الأحزاب، الآية رقم 6، وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما، وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته صلى الله عليه وسلم على غيره، يحرم، ممنوع، وعلى وجوب احترامهن رضي الله عنهن، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسنا أمهات المؤمنين في المحرمية. وفارق بين الحرمة والتحريم وبين المحرمية، يعني مثلا أنا ما عدش محرم لها، أخرج وأسافر معها، لا، لست محرما لها، واضح؟ لكن في المحرمية لا يجوز لي لمسها، لا يجوز لي كذا، لا يجوز لي كذا، لا يجوز الزواج بها رضي الله عنها، واضح؟ فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن ولا السفر بهن، كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه. عشان لما يجي يدلس يقول لك الله ما سافرت مع طلحة ومع الزبير، يقول لك اي، وكان معها عبد الله بن الزبير. ومن عبد الله بن الزبير؟ ابن اسماء. ومن اسماء؟ اخت عائشة. يعني عائشة من؟ خالاته. يعني محرم له ولا لا؟ محرم له، انما كان طلحة وزبير يقودان القافلة رضي الله عنه، وحرصا على أمنا رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا هذا في الشبهات التي مضت. ولهذا أمرنا بالحجاب، ما لو كانت أمة المؤمنين في المحرمية ما كانتش أمرت بالحجاب، ولا إيه؟ ما دام محرم على التأبيد في المحرمية خلاص ما تؤمر بالحجاب ليه؟ ولكن أمرهن الله بإيه؟ بالحجاب، يدل أن الحرم حرم التحريم لا محرمية. فقال الله تعالى يا أيها النبيون قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ما قال من بنطلوناتهن. اللي يقول لك يجوز لبس البنطال للمرأة، يجوز يا عم الشيخ الله يهديك، اتق الله، ده بنص الآية اهو، يدنين عليهن من جلابيبهن. المرأة تلبس الجلباب لا البنطال، إنما تلبس البنطال تحت الجلباب حرصا على التستر والعفة، مش تمشي بالبنطال يا شيخ شفيق، ينفع؟ ما ينفع. قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، سورة الأحزاب 59. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الأحزاب آية 53. ولما كنا بمنزلة الأمهات في حكم التحريم دون المحرمية تنازع العلماء في إخوتهن بقى. هل هم أخوال المؤمنين ولا إيه؟ دي مسألة خلافية. رجح الإمام أحمد أن يقال خال المؤمنين. نعم. هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل يقال لأحدهم خال المؤمنين. وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية، بل يدخل في ذلك عبد الرحمن ومحمد ولد أبي بكر رضي الله عنهم، وعبد الله وعبيد الله وعاصم أولاد عمر رضي الله عنهم جميعا، ويدخل في ذلك عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث رضي الله عنه، ويدخل في ذلك عتبة ابن أبي سفيان ويزيد ابن أبي سفيان أخوا معاوية رضي الله عنهم جميعا. ومن علماء السنة من قال لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين، فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين، ولو كانوا أخوالا وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته، وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وإخوتهن، كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة رضي الله تعالى عنها بنت الحارث أم المؤمنين، وولد له منها عبد الله والفضل وغيرهما، وكما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات، ولو كانوا أخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها. قالوا وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين، ولا على آبائهن أنهم أجداد المؤمنين، لأنه لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسب، وإنما ثبت الحرم والتحريم، وأحكام النسب تتبعض كما يثبت بالرضاع التحريم والمحرمية، ولا يثبت بها سائر أحكام النسب، وهذا كله متفق عليه. يعني بالرضاع يثبت التحريم والمحرمية لكن لا يثبت الميراث مثلا. ما نقولش الأخت إن الرضاع ترث فيه في الفحل مثلا، لا يجوز، ماشي كده، لكن يثبت لها أنها محرم المحرمية والتحريم، يعني يحرم أخوها يتجوزها من الرضاع، ويثبت له المحرمية، يعني يجوز أن يسافر معها نعم لأنه محرم بالرضاع، لكن تنتفي بقية الأحكام زي الميراث وغيره. والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام، ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي، مش قصدوا الأحكام المترتبة ولكن الإطلاق لأنه نسب، واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية رضي الله عنه كما اشتهر أنه كاتب الوحي، وقد كتب الوحي هو وغيره، لكن ليه اشتهر معاوية على سبيل الإطلاق مش على إنه هو الوحيد، ماشي، وأنه رديف رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وقد أردف النبي غيره كأسامة وغيره وابن عباس، فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك الاختصاص به، بل يذكرون ما لهم من الاتصال بالنبي عليه الصلاة والتسليم كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه، كقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أرضاه لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هل هو الوحيد الذي يتصف بذلك أم سائر الصحابة؟ سائر الصحابة، ولكن قيل هذا على سبيل الإطلاق، ماشي كده، وإلا الصديق يحبه الله ورسوله ويحب الله وعمر كذلك وعثمان كذلك، واضح، سائر الصحابة كذلك، واضح. وقوله إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه، وده حق، لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغض عليا إلا منافق، واضح، افهم ده كويس، لا يحب عليا إلا المؤمن ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه. حديث عند الترمذي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ أو كما قال النبي عندما يعني خلفه النبي في المدينة على النساء والذراري، بعض اليهود حب يعني كده إيه يعمل فتنة، فذهب له قال: يا علي، لماذا تركك على النساء والذراري؟ يعني معناها أن أنت يعني ضعيف أو كذا فخلك مع النساء. فعلي يعني قال للنبي ما قال، فقال له النبي: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال موسى لهارون: اخلفني في قومي. مش سيدنا موسى لما ذهب لميقات ربه ترك أخاه على قومه، فأنا برضو أخليك على أهل بيتي وذرياتي، ده بيان ارتفاع منزلتك رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الأمور ليست من خصائص عليه وحده رضي الله عنه وأرضاه، لكنها من فضائله ومناقبه التي تعرف بها فضيلته رضي الله عنه، واشتهر رواية أهل السنة لها ليدفعوا بها قدح من قدح في علي. شوف منك أهل السنة يا جماعة، عندما رأوا أن البعض من الجهلاء بدأوا الطعن في علي رضي الله عنه وأرضاه، فبدأوا يظهروا إيه؟ مناقبه الكثيرة وفضله حتى يعلموا الناس منزلته وفضيلته رضي الله عنه وأرضاه. فأهل السنة أشد الناس اتباعا للحق، وأعدل الناس في حبهم لآل بيت النبي رضي الله عنهم جميعا، لأن نحبهم حب توقير وإجلال، حب اتباع على المنهج لا حب تقديس يبعدهم عن منزلتهم التي ارتضاها الله لهم ورسوله عليه الصلاة والسلام التسليم. ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، وصار أقوام يجعلونه كافرا أو فاسقا ويستحلون لعنته عليهم من الله ما يستحقون ونحو ذلك، احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. وهذا القدر لو اجتهد فيه الرجل وأخطأ لكان خيرا ممن اجتهد في بغضهم وأخطأ. يعني إذا اجتهدت في بيان منزلتهم وفضلهم وأخطأت أفضل من الذي أخطأ في بغضهم وفي تكفيرهم وتفسيقهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وأثنان. طيب، فإن باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقاد. ولذلك عندنا كده قاعدة الفقهاء يقولون في باب الحدود: أن يخطئ الحاكم في العفو أفضل من أن يخطئ في العقوبة. الله، شوف الجمال يا جماعة، جمال التشريع. أن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، لأنه لو عاقب فأخطأ يتحمل دماء، أما إن عفى وأخطأ هو مجتهد معذور على كل حال. واضح؟ وفي الحديث: إدراء الحدود بالشبهات. قال الإمام، عفوا، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وكذلك يعطى المجهول الذي يدعي الفقر من الصدقة. لو واحد جاء لك مجهول وبيدعي الفقر، اعطيه من بيت مال المسلمين من الصدقة، من المستحقين. كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين سألاه فرآهما جلدين، يعني فيهم صحة وقوة، هو النبي أعطاهم خلاص، لكن ربك فيهم قوة، فيقول لهم إيه بقى خلي بالك، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. مكتسب يعني أنا هديكم إذا كنتوا عايزين، لكن أعلموا إن مال المسلمين ده لا حق فيه لإنسان قوي مكتسب ولا واحد غني، وانت حر بقى هتقبل اقبل، خدت بغير حق اتحمل، ماشي كده؟ وهذا لأن إعطاء الغني خير من حرمان الفقير. يعني شوف القاعدة الجميلة قوي، ده هيجي لك ناس كثير مجهولين، لو منعت عن الكل ربما كان بينهم فقير فمنعته، لكن لو أعطيت الكل ممكن يكون فيهم أغنياء، لكن ما حرمتش حق إيه؟ الفقير. والعفو عن المجرم خير من عقوبة البريء. العفو عن المجرم خير من عقوبة بريء. فإذا كان هذا في حق أحد الناس، فالصحابة أولى أن يسلك بهم هذا رضي الله عنهم أجمعين. فخطأ المجتهد في الإحسان إليهم بالدعاء والثناء عليهم والذب عنهم خير من خطئه في الإساءة إليهم باللعن والذم والطعن، ماشي كده؟ وما شجر بينهم غايته أن يكون ذنبا، والذنوب مغفورة بأسباب متعددة هم أحق بها ممن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، وما تجد أحدا يقدح فيهم إلا وهو يعظم من هو دونهم. مش حد يقدح في الصحابة إلا تلاقيه بيرفع اللي هو أقل منهم، سبحان الله. زي ما شفناه انتهت حرمات الصحابة وكفروهم وفسقوهم وجعلوا العصمة لمن دونهم من الأئمة ممن جاء من بعدهم من التابعين والتابعين، جعلهم معصومين، جعلهم أنبياء ورسل، سبحان الله. تنتقص من قدر الفاضل وترفع من قدر المقصود تجعله نبي، يا رب سلم سلم، أمر عجب. وده يدل عشان ده يدل على إيه؟ اتباع الهوى. نعم، اتباع الأهواء. قال ولا تجد أحدا يعظم شيئا من زلاتهم إلا وهو يغضي عما هو أكبر من ذلك من زلات غيرهم. يا الله، فعلا عمال ينتقص من الصحابة ويتجاوز لمشايخه عن الكبائر والعظائم. يا رب سلم، نسأل الله السلام. وهذا من أعظم الجهل والظلم. وهؤلاء المبتدعة يقدحون فيهم بالصغائر، وهم يغضون عن الكفر والكبائر في من يعاونهم من الكفار والمنافقين كاليهود والنصارى والمشركين والإسماعيلية والنصيرية وغيرهم. فمن ناقش المؤمنين على الذنوب وهو لا يناقش الكفار والمنافقين على كفرهم ونفاقهم بل ربما يمدحهم ويعظمهم دل على أنه من أعظم الناس جهلا وظلما، إن لم ينتهي به جهله وظلمه إلى الكفر والنفاق والعياذ بالله رب العالمين. ومما يبين أنه ذكر معاوية ومحمد بن أبي بكر وأنهم سموا أو سموا هذا قال المؤمنين ولم يسموا هذا قال المؤمنين ولم يذكر بقية من شاركهما في ذلك وهم أفضل منهما كعبد الله بن عمر بن الخطاب وأمثاله. طب لماذا صح الرافضي ما ذكرش عبد الله بن عمر؟ فاهم؟ ليه ابن عمر لم يذكر؟ لأن عمر عدو لهم، هم يعادون عمر رضي الله عنه وأرضاه. ماشي. المهم، وقد بينا أن أهل السنة لا يخصون معاوية رضي الله عنه بذلك، وأما هؤلاء الرافضة فخصوا محمد بن أبي بكر بالمعارضة. عارف ليه؟ لأن محمد بن أبي بكر كان شريكا لمن قتلوا عثمان، عشان كده بيعظموه مع أنهم يقولوا عن أبيه زنديقا، سبحان الله، وأكثر من يسموه صنم قريشي رضي الله عنه وأرضاه. فعشان محمد كان له كده سابقة عندهم، كان من ضمن من ألب على عثمان وشارك في من قتل عثمان يعني بالقول، فهم يعظمونه. زي ما مثلا أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر، أتعلم أنهم عاملين له ضريح عندهم ومولد ويزورونه ويتبركون به؟ قاتل عمر المجوسي عابد النار، تخيل، لأنه قتل عمر، نسأل الله السلام. المهم، قال فخصوا محمد بن أبي بكر بالمعارضة وليس هو قريبا من عبد الله بن عمر في عمله ودينه. يعني لو هنقارن بين محمد بن أبي بكر رضي الله عنه الصديق وبين عبد الله بن عمر، من الأفضل؟ عبد الله بن عمر في الفضل والمكانة والمنزلة والصحبة والفقه والعلم والورع، عدد بقى رضي الله عنه، لكن شوف فضلهم مين؟ الأقل والمنزلة. المهم، قال وليس هو قريبا من عبد الله بن عمر في عمله ودينه بل ولا هو في مثل أخيه عبد الرحمن، بل عبد الرحمن له صحبة وفضيلة، ومحمد بن أبي بكر إنما ولد عام حجة الوداع بذي الحليفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمه أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام وهي نفساء، وصار ذلك سنة. ولم يدرك من حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا 5 ليال من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وأوائل شهر ربيع الأول، ولا يبلغ ذلك 4 أشهر، ومات أبوه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمره أقل من 3 سنين، ولم يكن له صحبة مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولا قرب منزلة من أبيه إلا كما يكون لمثله من الأطفال طفل. وتزوج علي بعد أبي بكر بأمها أثناء بنت عمي رضي الله عنها، فكان ربيب علي، وكان اختصاصه بعلي لهذا السبب، أنا عشان كان ربيب علي. ويقال إنه أتى حدا فجلده عثمان عليه، عشان تعرف لماذا أبغض عثمان. هو كان مفكر بعد ابن أبي بكر الصديق وكذا وكذا، لما يرتكب الكبائر نتركه ونجمله ونحديه، وما علم أن هؤلاء الرجال هم صنعهم رسول الله، لا يجاملون ولا يحابون ولا يدهنون، بل العقوبة تطبق على أي إنسان كائنا من كان. فطبعا عثمان حده وأمر بجلده، فبقي في نفسه على عثمان لما كان في نفسه من تشرفه بأبيه أبي بكر. فلما قام أهل الفتنة على عثمان قالوا إنه كان معهم، وأنه دخل عليه وأخذ بلحيته، وأن عثمان قال له لقد أخذت مأخذا عظيما ما كان أبوك ليأخذه. ويقال إنه رجع لما قال له ذلك، وأن الذي قتل عثمان كان غيره، المهم كان متسببا وساعيا. ثم إنه كان مع علي في حروبه ووله مصر، فقتل بمصر، قتله شيعة عثمان لما كانوا يعلمون أنه كان من الخارجين عليه، وحرق في بطن حمار قتله معاوية ابن خديج أو ابن حديج، وهو معاوية ابن حديج ابن جفنة ابن قنبر أبو نعيم الكندي ثم السكوني رضي الله عنه، شهد صفين مع معاوية، ووله معاوية إمرة جيش جهزه إلى مصر، وكان الوالي عليها من قبل علي رضي الله عنه محمد بن أبي بكر، فقتله معاوية سنة 38 وتوفي معاوية سنة 52 من الهجرة. ماشي كده. والرافضة تغلو في تعظيمه على عادتهم الفاسدة، في أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان رضي الله عنه وارضاه، ويبالغون في مدح من قاتل مع علي، حتى يفضلون محمد بن أبي بكر على أبيه أبي بكر. سبحان الله، أمر عجب، والله أمر عجب. فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيها، ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة، ويتناقضون في ذلك في تعظيم الإنسان. فإن كان الرجل لا يضر كفر أبيه أو فسقه، لم يضر نبينا ولا إبراهيم ولا عليا كفر أبائهم، وإن ضره لزمهم أن يقدحوا في محمد بن أبي بكر بأبيه وهم يعظمونه. يعني أنتوا قلتوا قبل كده أنكرتم أن يكون أباء الأنبياء كفار ولا أبنائهم رغم النصوص الصريحة. طب دلوقتي ما أنتوا بتكفروا بكر، لماذا تمدحون ابنه؟ ينفع يكون أبوه كافر في معتقدكم أنتم، فلماذا تعظمونه؟ فشوف التناقض العجيب في أقوالهم. وعليكم السلام. وهم يعظمونه، وابنه القاسم ابن محمد وابن ابنه عبد الرحمن ابن القاسم خير عند المسلمين منه، لأنه كان أحد الفقهاء السبعة قاسم ابن محمد. ماشي كده. ولا يذكرونهما بخير لكونهما ليس من رجال الفتنة. إذن هم يعظمون كل من شارك في فتنة، ويقدحون في كل من آثر البعد عن الفتن. بهذا القدر إخوتان اكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل مع مكانة الصحابة في الإسلام ورد الشبهات المصارى ضدهم رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.